نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 91.4. الحقيقة موضوع حلقتنا اليوم من المواضيع التي تعد رئيسية في عملية تغيير نمط الحياة وأسلوب الحياة. كتير بنسمع وأصبح هذا المصطلح متداول دائما، نمط الحياة، أسلوب الحياة، تعديل الحياة أو التخلص من العادات السيئة وتعزيز العادات الإيجابية. الشيء اللي لازم نعرفه إنه ليش إحنا دائما بنفشل أو نصاب في الإحباط لما نبدأ في خطة أو برنامج من أجل ممارسة الرياضة، ومن أجل سواء إنقاص الوزن أو خفض احتمالية الإصابة في أمراض القلب أو السكري أو ضغط الدم، نصل إلى مرحلة إنه لا نستطيع الاستمرار، نصاب في الإحباط ثم نتوقف، بالأخير نرجع مرة تانية بنعيد الكرة مرة أخرى وهلم جر. الحقيقة إنه عملية التغيير ليس عملية سهلة، وخصوصا إذا كان الإنسان نمط حياته كان يتمتع بالخمول والكسل وقلة الحركة، لأنه حين يبدأ في ممارسة النشاط البدني ليصبح أسلوب حياة يبدأ بطريقة غير علمية أو بطريقة تكون فيها نوع من الحماس العالي جدا، وهذا يؤدي إلى الإحساس في الألم والإحساس في التعب، وبالتالي ينسحب ولا يعود يعيد الكرة مرة أخرى. التغيير دائما يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى وقت. وإحنا اليوم لما نتكلم عن التغيير في كلام ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يجب أن يكون التغيير له أهداف ذاتية نابعة من الداخل، أني أنا ليش بدي أغير حياتي؟ ليش أنا بدي أخسر وزني؟ ليش أنا بدي أصبح أكثر رشاقة؟ ليش أنا بدي أبدأ أخصص 30 دقيقة أو 45 دقيقة أو 60 دقيقة من يومي في ممارسة الحركة والنشاط البدني؟ شو الهدف؟ وين راح أوصل؟ الشيء اللي لازم نعرفه جيداً، سواء كان الهدف من هذا النشاط أو تعديل أسلوب الحياة من خلال ممارسة الحركة والنشاط البدني، أنه حتما سيعود عليك بالنفع والفائدة وبشكل كبير جدا. ولكن الأهم من كل ذلك أنه هذا التغيير يجب أن يكون مرتبط في مبدأ في التأني السلامي وفي العجل الندامي. طبعا هناك كتير من المفاتيح اللي بتساعدني على تحقيق اللياقة ورفع مستوى اللياقة البدنية، ولا سيما المرتبطة بالصحة. الحقيقة أيضا أنه في كثير من الأحيان إحنا بننجح في الوصول إلى تحقيق ما نصب إليه، ولكن المعضلة تكمن في كيفية المحافظة على ما حققناه من منجزات. ليش؟ لأن الاستمرار في تحقيق النجاح يحتاج إلى مواصلة والتزام. دون المواصلة ودون الاستمرارية لن يؤدي إلى عملية الوصول إلى الأهداف اللي إحنا وضعناها، وبالتالي سيؤدي إلى العودة مرة تانية من الصفر. فالالتزام مهم جدا، ومواصلة الالتزام تحتاج إلى تغيير في الأساليب وتغيير في الأدوات حتى ما يصير في عندي نوع من الملل والتكرار. هذا أحد الأسباب اللي بتؤدي إلى الابتعاد عن ممارسة الحركة والنشاط البدني، اللي هي الملل، لأنه كل يوم نفس الشيء، كل يوم مشي، كل يوم جري، كل يوم حديد، هذا بمل. يجب أن يكون عندي أنا هناك تعديل وأدوات فيها نوع من المتعة والتشويق، يغلب عليها دائما حكينا غالب المتعة والتشويق وأيضا الفائدة، لأن الوصول لتحقيق الأهداف من خلال مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات بتساعدني أني أنا أحقق وأعزز لياقتي البدنية. ويجب أن نعلم جيدا بأن ممارسة الأنشطة البدنية والتمرينات الرياضية، سواء كانت العالية الشدة أو المتوسطة أو الخفيفة، بشكل منتظم ودائم، يعني أحكي أنه 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، كل مرة من 30 إلى 60 دقيقة مع الزيادة المستمرة، هذا يؤدي إلى النقطة الرئيسية اللي هي عامل وقائي من الأمراض. ولكن إحنا للأسف كل حياتنا حياة عبارة عن ردود أفعال، إنه إحنا نبدأ في تغيير نمط حياتنا لما نكتشف للأسف إنه عندنا مشكلة، عندنا آلام في أسفل الظهر، عندنا احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني، عندنا ضغط دم، عندنا هشاشة بالعظام، عندنا يعني مشاكل صحية، فبالتالي رد فعل، وهذا يكون علاجي وليس وقائي. إحنا بنحكي إنه تعديل نمط الحياة وتغيير أسلوب الحياة راح يؤدي إلى الوقاية من العديد من الأمراض، ولكن زي ما حكيت أنا في المقابل بنلاحظ إنه كتير من اللي بيبدوا يمارسوا النشاط البدني والحركي بنقطعوا وبتوقفوا عن الاستمرار في ممارسة أنشطهم بشكل مستمر. والدراسات بتشير إنه أكثر من 50% من الذين يبدأون بممارسة الأنشطة البدنية والحركية يقلعون عنها خلال 8 أسابيع. في واقع الحال هناك عديد من الأسباب اللي بتكمن وراء الإقلاع عن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل مستمر، والدراسات بتثبت أيضا بأنه التوقف والانقطاع عن ممارسة الأنشطة البدنية والحركية للأسف يؤدي إلى فقدان معظم الفوائد اللي إحنا اكتسبناها من جراء التدريب. وعلى الرغم أنه التوقف عن ممارسة الأنشطة البدنية والحركية فقط لمدة 2 أو 3 أيام يؤدي إلى فقدانك أيضا اللياقة البدنية. إذن اللي بنعرفه أنه إن الحركة والنشاط البدني يجب أن يكون في نوع من الاستمرارية. هذا الانقطاع، والمثل العام بكي قليل دائم خير من كثير منقطع، لأنه التكاسل والانقطاع عن ممارسة الأنشطة والتمرينات البدنية من شأنه زي ما حكيت في غضون وأسابيع قليلة يؤدي إلى خسارة كل الفوائد أو معظم الفوائد الإيجابية التي أنت حصلت عليها من جراء التمرين أو من جراء ممارستك للأنشطة البدنية والهوائية. إذن كيف بدنا نجعل هذا النشاط البدني يستمر معي فترة زمنية طويلة من دون ما يحصل هناك توقف أو انقطاع؟ وأحيانا قد يكون هناك بعض الأسباب اللي بتخليني أنا أتوقف. الإنسان ممكن يمرض، ممكن يسافر، يكون عنده ضغط في العمل، أولويات أخرى في البيت أو في العمل، فبالتالي بنحكي إنه هذا قد يحدث. ولكن إذا استمر لفترة أسبوعين معناته أنا بدي أبدأ من الصفر، فبنحكي يجب إنه من خلال حلقتنا اليوم نتعلم ونتعرف على بعض المفاتيح والاستراتيجيات اللي بتساعدني إني فعلا أستمر في ممارسة الحركة والنشاط البدني لفترة زمنية طويلة ويكون هو أسلوب حياة. لما نحكي أسلوب حياة إنه جزء رئيسي من حياتي. وهلأ الدراسات الحديثة بتثبت، معظم الدراسات، أكثر من 300 دراسة تم إجراها في أمريكا وفي عديد من الدول الأوروبية، بأنه الحركة والنشاط البدني يعتبر إدمان إيجابي لمن يستمر معه. ليش بنحكي الاستمرار وخصوصا في أول 4 أسابيع؟ لأنه يبدأ الجسم في إفراز منظومة من الهرمونات بنسميها هرمونات السعادة، وهي الهرمونات السعادة هرمون الأندروفين والسيروتونين والدوبامين تجعلك إنك أنت تمارس النشاط البدني كمتطلب يومي رئيسي. ليه؟ لأنه إذا انقطعت وما مارست تشعر بنوع من الضيق وبنوع من التعب والإرهاق، لأنه الحصول على هاي السعادة أجا من الداخل من جراء القيام بنشاط بدني وحركي. فأيضا الدراسات بتأكد إنه كتير من الناس اللي بقولك أنا خلاص حققت اللي بدي إياه من الحركة والنشاط البدني، وخصوصا الستات بتقول لك أنا بديت أعمل رياضة كان عندي 2 كيلو زيادة بالوزن أو كان عندي 4 كيلو خسرتهم فبالتالي بنقطعوا. لا، النشاط البدني والحركي ليس هو فقط من أجل إنقاص الوزن. كل الدراسات الحديثة بتؤكد بأنه التأثيرات الإيجابية الناجمة عن ممارسة الحركة والنشاط البدني بشكل منتظم، أولا نتائجها تفوق استخدام الأدوية في بعض الأمراض زي مرضى السكري وضغط الدم والكوليسترول. تأثير الحركة والنشاط البدني أكثر أهمية. أيضا يؤدي إلى تحسين وظائف عديدة بأجهزة الجسم ورفع كفائتها، بدءا بالجهاز الدوري التنفسي، زيادة كفاءة القلب والرئتين، وأيضا بسموه هو أيضا مرورا بالجهازين الأيضي والهرموني. هون النقطة اللي كنت أتكلم عليها قبل شوي اللي هي مرورا بالجهازين الأيضي والهرموني. الجهاز الأيضي اللي هو رفع معدل التمثيل الغذائي، أي يصبح الجسم أكثر كفاءة على حرق الدهون وأقل كفاءة على تخزينها. ليه؟ لأنه لما نطور من خلال الممارسة المنتظمة للنشاط البدني كفاءة القلب والرئتين، وخصوصا القلب بالذات اللي هو يعتبر عضلة، وهذه العضلة لما إحنا نمارس الحركة والنشاط بتزداد قوة ومتانة، وبالتالي تستطيع أنها توفر لك احتياجاتك من الأكسجين ومن الغذاء بسهولة، والتخلص من الفضلات أيضا بسهولة. الجهاز الأيضي لما إحنا نمارس الحركة والنشاط البدني سيؤدي إلى التمرينات البدنية إلى تقوية العضلات. لما تقوى العضلات تصبح العضلات عندي جيدة، الأيض أي معدل الحرق، معدل التمثيل الغذائي، كفاءة الجسم على حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة تزداد، وبالتالي يقل تخزين الشحوم في الجسم، وهذه من الأمور المهمة جدا. وأيضا ترتبط في تحسين ما يسمى اللي هو الجهاز الهرموني، عمل الهرمونات، ولا سيما زي ما حكيت قبل شوي منظومة هرمونات السعادة الأندروفين والسيروتونين والدوبامين، وأيضا انتهاءا بالجهازين العصبي والعضلي. شوف الجهاز العصبي والعضلي، تحسن التوافق، تتحسن المهارات، القدرات العضلية تزداد وكفائتها تزداد العضلات. كل ما زادت قوة العضلات من جراء التمرين البدني، كل ما أصبحنا إحنا بعيدين عن العديد من الأمراض، وعلى رأسها السكر النوع الثاني. الدراسات الحديثة تثبت بأن العضلات تستهلك 90% من السكر، وأحد الأسباب اللي بتؤدي إلى انتشار بشكل كبير جدا السكر من النوع الثاني ضعف العضلات وزيادة تخزين الشحوم، ولا سيما اللي هي تخزينها في منطقة البطن اللي بسميها إحنا الكرش أو السمنة المركزية، واللي بيطلقوا عليها اللي هي متبلك ساندروم، متلازمة أيضية. زيادة تخزين الشحوم في منطقة البطن نتيجة ضعف العضلات ونمط الحياة غير الصحي اللي هو بسميه أنا نمط الحياة المرضي، من جلوس لساعات طويلة وتناول أغذية غير صحية وقلة ساعات النوم والسهر، وخصوصا لما ينقلب الإيقاع الحيوي في رمضان، نصير إحنا الليل نهار والنهار ليل، هذا يؤدي إلى زيادة كفاءة تخزين الشحوم في منطقة البطن، وهذا يرتبط أيضا حكيت أنا في أمراض القلب، تصلب الشرايين والسكري من النوع الثاني، وأيضا ضغط الدم والكوليسترول. إضافة إلى ذلك أنه الممارسة المنتظمة للنشاط البدني والحركي تقي من العديد من المشكلات والأمراض الصحية، ومنها أمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين وأيضا السكري من النوع الثاني، إضافة إلى هشاشة العظام. الدراسات تؤكد حاليا بأن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني والحركي، ولا سيما اللي بنسميها تمرينات الإمباكت، تمرينات المقاومة زي الجري، نط الحبل، تؤدي إلى تقوة العظام، لأنه لما نعمل هذه الأنشطة تعطي رسائل إيجابية تؤدي إلى زيادة تخزين الكلس في العظام، وهذا يؤدي إلى بناء كتلة عظمية جيدة. وأيضا بعض الدراسات تؤكد بأن النشاط البدني والحركي يقي من عديد من أنواع السرطانات، سرطان الثدي، سرطان القولون. وآخر دراسات تؤكد أن النساء اللواتي يقمن في الأعمال البدنية المنزلية في البيت زي التنظيف إلى ما لا نهاية يقوا نفسهم من سرطان الثدي بنسبة كبيرة جدا، وأيضا تؤدي في النهاية إلى زيادة الطاقة المصروفة. أنا عم بصرف طاقة أكثر، عم بحرق سعرات حرارية أكثر مقارنة مع الجلوس والخمول وقلة الحركة، وهذا يؤدي ويساعد بشكل كبير جدا إلى التخلص من السمنة. وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل، رح نتكلم شو هي المفاتيح والأساليب والاستراتيجيات اللي بتساعدني أنا إنه يصبح النشاط البدني مستمر معي مدى الحياة دون توقف حتى أحصل على الفوائد الإيجابية. انتظرونا بعد الفاصل.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن التغيير وأهمية التغيير لتعزيز الصحة، ولا سيما تغيير نمط الحياة من الخمول والكسل إلى زيادة الحركة والنشاط البدني. والسؤال المطروح هون إنه كيف فعلا إحنا نستطيع أن نجعل النشاط البدني والحركي أسلوب حياة ممتع ومشوق وصحي؟ هذا رح يكون من خلال بعض الملاحظات اللي إحنا رح نطرحها اليوم، بتساعدنا على عملية تجاوز الصعوبات وبتعزز من رغبتنا في الاستمرار بممارسة الأنشطة البدنية بشكل مستمر دون الانقطاع. أول نقطة بدنا نحكيها وحكيناها أتوقع في حلقة أخرى، إنه أنا بدي أحط هدف عندي. أنا ليه بدي أعمل حركة ونشاط بدني؟ ليه بدي أغير أسلوب حياتي؟ شو الدوافع اللي عندي الحالية؟ شو الدوافع الحالية؟ شو الدوافع القادمة؟ إضافة إلى ذلك إنه أنا بدي أعرف شو مستواي الصحي. هل أنا عندي أمراض؟ هل عندي أنا سمنة؟ مشاكل في العظام؟ هشاشة عظام؟ أمراض في أسفل الظهر؟ هذه تكلمنا عنها في حلقة ماضية، ولكن بنحكي إنه يجب إني أنا قبل ما أشرع أو أبدأ في ممارسة الحركة والنشاط البدني أتأكد إنه نوع الحركة أو النشاط البدني اللي بدي أعمله ليس له أي أضرار صحية، وخصوصا الناس اللي عندهم سكري من نوع تاني أو عندهم كوليسترول أو ضغط دم. والتوصيات العالمية لموضوع الحركة والنشاط البدني بتأكد بأن الناس اللي فوق 40 سنة يفضل قبل الشروع والبدء في ممارسة الأنشطة البدنية إجراء اللي هو الفحص واستشارة الطبيب حتى يكون بالسيف سايد، لأنه دائما الهدف الصحة من تغيير الحياة وليس أني أنا يصير عندي مشاكل أخرى. من أحد الأسباب أو اللي بتخليني أنا أبتعد عن ممارسة الحركة والنشاط البدني أنه إحنا الدخول إلى الحركة والنشاط البدني أو النوع الرياضة بشكل حماس عالي جدا، أول يوم لإله بدخل في حماس شدة عالية، بده يجاري زملائه فبيشعر في تاني يوم في إصابات في مرض في تعب. بنحكي أول نقطة أول استراتيجية، توقع أن تشعر بالانزعاج في البداية. في انزعاج بسيط جدا في البداية، ولكن هذا الانزعاج يجب أن لا يكون قادم من بعض الأخطاء الشائعة اللي هي منتشرة بين الناس اللي بقولك إنه no pain no gain، إنه هذا مثل قديم لك ما في ألم ما في تحسن. هذا الحكي غير صحيح. النشاط البدني والحركة يجب أن يكون ممتع، لكن قد يكون في انزعاج بسيط في البداية، لكن هذا الانزعاج أو هذا الألم البسيط ممكن يستمر معي 24 ساعة، لكن إذا استمر لفترات أطول معناته في مشكلة كبيرة عالية جدا. إذن لأتعلم كيف أمارس التمرينات البدنية بشكل علمي وسليم حتى تكون آملة وما تسبب لي أي آلام، في المقابل لا تتوقع بأن تكون التمرينات سهلة. فإذا كنت أنت فعلا أهمل جسدك لفترة زمنية طويلة نتيجة الركون للحياة الخمول والكسل، فعملية البدء من جديد من أجل تعزيز صحتك وتحقيق أهدافك لتقي نفسك من الأمراض لن تكون بسهولة. فلا تنخدع في الإعلانات البراقة، وهذه نقطة جدا مهمة. بنلاحظ دائما أنه في إعلانات براقة بتعمل دعاية للأجهزة الرياضية واللي بتدعي إنها بإمكانك إنجاز التمرينات البدنية خلال 5 دقائق وإنت جالس أمام شاشة التلفزيون في أجواء من التمرينات المريحة. هذا الكلام غير صحيح، لأنه التمرينات البدنية تحتاج إلى التزام وتحتاج إلى إرادة وإلى عزيمة وتصميم لتغيير نمط حياتك ليصبح أكثر حيوية ونشاط. واعلم هذه نقطة جدا مهمة، أنك لن تحقق قواما رشيقا وجسما جميلا وبالتالي دون أن يكون هناك في جهد وفي تعب. فبالتالي ما تنخدع في هذه الادعيات والإعلانات اللي بتقولك أو بتدعي بأنك تستطيع أنك أنت تدرب جميع عضلاتك في 5 دقائق دون أن تشعر في تعب أو انزعاج. إذا بنحكي قد تشعر، القاعدة الأولى إنك ممكن هناك في بعض الألام اللي ممكن أنت تشعر فيها، ولكن هذه الألام إذا استمرت لفترات زمنية طويلة فهناك خطأ في التمرين، عليك التوقف واستشارة المختصين. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية في التأني السلامة وفي العجل الندامة، تمهل ولا تتعجل. لي أنا بدي أصل إلى نقطة محددة، يحتاج إلى وقت مش في يوم وليلة، وخصوصا هلأ بنلاحظ كتير منتشر بين الشباب والمراهقين اللي يسعوا إلى بناء كتلة عضلية ضخمة وتضخم في العضلات في فترة زمنية قصيرة. عشان هيك هدول دائما يقعوا فريسة للنصب والاحتيال، خلينا نحكي بكل صدق وبكل صراحة، بيلجأوا إلى تناول كتير من المنشطات أو الأدوية أو المكملات الغذائية، وخصوصا اللي هي بسميها التمرينات البنائية اللي هي البروتينات من أجل بناء كتلة عضلية. فهدول للأسف قد يبني كتلة عضلية فترة زمنية، ولكن هذا شيء وهمي زائف له أعراض وله أضرار تفوق بشكل كتير جدا الفوائد اللي رح يحصل عليها، لأنها ما إلها فوائد. بنحكي في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، لأنه من أهم أسباب الانقطاع والابتعاد عن الاستمرار في ممارسة الأنشطة والتمرينات البدنية هو عدم التدرج بالشدة المناسبة. ما بيعرف شدته، فعشان هيك بنحكي اسأل المختص. بدك تعرف أنت صلك 3 سنين أو صلك 6 أشهر أو سنة، بغض النظر عن الفترة الزمنية المنقطع فيها عن التمرين، ما بتقدر تيجي بشكل مفاجئ ونتيجة الحماس والاندفاع الزائد لممارسة التمرينات البدنية. ليه؟ لأنه هذا سيؤدي إلى حدوث الإصابات ومشاكل صحية، وإنت جسمك لم يتكيف على تحمل التمرين. لذلك إن الإفراط في التدريب يجب أنه نحدد الشدة والتكرارات. وعلى فكرة حتى يعني ممكن أنا أبدأ في 5 دقائق في اليوم، 5 دقائق في الأسبوع الأول كل يوم 5 دقائق، الأسبوع الثاني 5 دقائق بخليهم 10 دقائق، الأسبوع الثالث 15 دقيقة. هذا تدريج منطقي، وهذا سيفتي وهذا آمن، لن يؤدي إلى حدوث الإصابات، وبالتالي راح تستمتع في الحركة والنشاط البدني. ولكن البدء بشكل مندفع وبشكل حماس عالي وبشدة عالية سيؤدي إلى الانقطاع، لأنه راح يصير عندك إصابات وما راح تعرف تنام من ألم العضلات اللي ممكن يصير عندك. إذن قبل أن تقحم نفسك في برنامج تدريبي معين، يجب أن تبدأ أولا حكينا في إجراء فحص مستواك البدني، وذلك من خلال المختصين. أنا أشوف شو مستواي، شو قدراتي. أروح أنا مثلا بدي أرفع حديد، أنا قدرتي أني أرفع 20 كيلو، أروح أرفع 60 كيلو، هذا راح يؤدي إلى مشاكل أو أنه إصابات في العضلات. إذن نحكي دائما من أجل تعزيز صحتك، اختر إيقاعا مناسبا للتدريب حتى تصبح بمنأى وبعيد عن الإصابات وألام العضلات. ليه؟ لأنه الشعور بالألم يعد مؤشر على أن هناك خطأ في التمرين. الشعور في الألم ليس يعني أنه التمرين كان جيد في برنامجك التدريبي، وهذا يحتاج إلى تعديل، لأن التمرين يجب أن يمنحك المتعة والتشويق، لا ألم لا متابعة. يعني إذا في ألم ما في متابعة، أنا بتوقف عن التمرين، وعند الشعور بألم عليك التوقف فورا عن ممارسة التدريب وعدم المواصلة، وتعلم دائما كيف تصغي إلى لغة جسدك. بدي أفهم أنا عم سوي التمرين، تاني يوم المدرب الشاطر أو هو بيسأل حاله، هل أنا نمت جيدا؟ كان في عندي ألم؟ ما استمتعت؟ حسيت في تعب؟ معناته في خطأ في التمرين، يجب علي أني أنا أعيد إن التمرين أو الشدة اللي أنا بشتغل عليها. لأنه مهما كانت طبيعة النشاط البدني المعتاد اللي أنت بتمارسه يوميا، فعليك أن لا تتجاهل بعض العلامات التي تنذر بوقوع مشكلة ما لا سمح الله. ومنها وأهمها أنه الألم تاني يوم عندك شديد جدا، لما تصحى من النوم تشعر في تعب شديد أو ما عرفت تنام، معناته الشدة كانت عالية، فيجب علي أني أنا أبدأ في تغيير شدة التمرين. وتذكر دائما بأنك لن تصبح لائقا بدنيا وتتمتع بالصحة والعافية وبجسد رشيق ومتناقض ومتناسق عفوا وخالي من الترهلات بين ليلة وضحاها. فالتمتع بالصحة والوصول إلى الوزن الصحي المثالي هو نتيجة لاتباع أسلوب حياة صحي ونشط، ولن يأتي في يوم وليلة. النقطة الثالثة وهي من أهم النقاط، عليك البحث عن أصدقاء يشجعونك على الحياة النشطة والتدريب. الأصدقاء حسب الدراسات، بتحكي الدراسات بأنه وجود مجموعة من الأصدقاء حواليك، سواء كان إخوانك، أصدقائك، أقاربك، زملائك في العمل، زوجتك، أولادك، الأهل، كلهم يعتبروا حسب الدراسات من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الاستمرار في ممارسة الأنشطة البدنية والحركية والابتعاد عن الخمول والكسل. لأنه وجود صديق أو أخ نشيط يمارس الأنشطة البدنية بشكل منتظم يكون مكسب حقيقي، يدفعك ويحثك على مستويات أعلى من ممارسة الحركة، ويشجعك دائما على التخلي عن حياة الخمول والكسل، وبالتالي بتلاقي دائما سبورت لإلك، دائما دافع لإلك، دائما حافز لإلك، وخصوصا لما أنت يكون عندك أيام ما عندك مزاج تعمل الرياضة، بتلاقيه هو بيشجعك، بتطلع مع بعض وتعملوا الرياضة، وأيضا يعتبر دافع إيجابي لعملية الاستمرار في الأنشطة البدنية والحركية. لأنه الدراسات بتحكي أنه الشخص اللي بيذهب لوحده أو بيكون ممارس الحركة أو النشاط التمرين لوحده يشعر بنوع من الضيق وبنوع من الملل، وبتلاقيه متكاسل ومتردد، بينما لما يكون في شخص دائما بحفزه وبحفزه بعض يعتبر أفضل. وبنحكي دائما لأجل صحتك ابحث عن صديقا أو مجموعة من الأصدقاء أو العائلة، الأخ، الأخت، الزوجة، الأولاد للتدريب معهم، فإن وجودك مع مجموعة من الأصدقاء يخلق لك دائما دافعا ويدفعك ويحمسك على المتابعة عند التقاعس عن التدريب. فابحث دائما عن أصدقاء يتمتعون بالنشاط والحيوية ويفضلون ممارسة الأنشطة البدنية ويتمتعون بمستويات بدنية مقاربة من مستواك. واعلم أنك لست في تحدي مع أحد، وهذه نقطة جدا مهمة. إذا الصديق أو الزميل بدك تمارس مع الحركة والنشاط البدني، أنت ما عم تتحدى، أنت عم تتحدى ذاتك. لما يكون في أيضا مستويات بعيدة قد يؤدي إلى أنك أنت تكون مندفع بدك تقلده، وبالتالي قد يؤدي إلى الإصابات. كل واحد له فروق فردية، وأنت عم تتحدى ذاتك، ما عم تتحدى الآخرين. أيضا من الأسباب اللي بتخلينا ننقطع ويصير في عنا ملل وما نستمر في الحركة والنشاط البدني اللي هو عدم التنويع في التدريبات البدنية. كل يوم مشي، كل يوم مشي، كل يوم سباحة، كل يوم بايسيكل، هذا أو خصوصا الأنشطة الناس اللي بتمارسها في البيت على التريدميل أو على الدراجة الثابتة، هذا فعلا بيعمل نوع من الملل ويخليك أنك أنت تنقطع. فبنحكي حسب الدراسات يجب التنويع في ممارسة الأنشطة والتدريبات البدنية. أحط برنامج، يوم عندي مشي، يوم عندي جري، يوم عندي سباحة، يوم عندي كرة قدم، يوم عندي ألعب كرة سلة مع أصدقائي. هذا التنويع بحد ذاته بيعمل لك دافع ويعمل لك حافز. أنا حكينا قبل شوي أنه يكون عندي أصدقاء. لما يكون عندي أصدقاء نقدر نستطيع أنه إحنا نبرمج أنشطة بدنية وحركية بتناسبنا، تكون متنوعة وما تكون هذه الأنشطة البدنية زي ما حكيت فيها نوع من الروتين. هذا الروتين يؤدي إلى الملل والابتعاد عن الأنشطة البدنية. فحاول دائما تجرب أنواع مختلفة من الأنشطة البدنية لتغيير روتين حياتك. جرب أشياء أنت ما تعلمتها، تسلق الجبال مثلا ممكن تعملها، ممكن تعمل إذا ما كنتش تعرف السباحة ممكن تتعلم السباحة، تعلم أنشطة بدنية وحركية تستطيع أنك تمارسها وتخليك دائما عندك المتعة والحافز. أني أنا بكرة عندي بدي أتعلم مثلا الرياضة الفلانية، بدي أعمل سباحة، بدي أعمل تجديف، بدي أعمل جري أي نوع، هذا بيعتبر من الحوافز اللي بتساعدك أنت على الاستمرار. أيضا من الأمور اللي إحنا بنهملها للأسف لما نمارس النشاط البدني والحركي وبتخلينا فعلا ما نعرف شو السبب أنه أنا حس حالي أني أنا تعبان أو أني أنا مش مستمتع في الحركة والنشاط البدني، اللي هي عدم ارتداء الملابس أو عدم الملابس الجيدة والملابس المناسبة. عدم ارتداء الملابس المناسبة أثناء ممارسة الحركة والنشاط البدني يعتبر عامل مهم جدا قد يؤدي إلى حدوث الآلام وعدم امتصاص العرق وبالتالي الحبس الحراري وإصابات في المفاصل إذا كان الحذاء غير جيد. فيجب أني أنا دائما أكون حريص أني أنا أشتري الملابس الرياضية اللي هي ملائمة لنوع الرياضة اللي أنا بدي أعملها. فمثلا إذا أنا بدي أعمل جري، الحذاء اللي أنا بدي أعمل فيه الجري يختلف عن الحذاء اللي أنا بدي ألعب فيه كرة قدم أو عن الحذاء المشي. هذا الحذاء مصمم لهذه الرياضة، إله خواص ميكانيكية بنسميها وفسيولوجية، امتصاص الحركة، المساعدة على الوقاية من الإصابة. وبالتالي لما يكون الحذاء أو الملابس الرياضية سواء كان الحذاء أو التيشيرت غير مناسب قد يؤدي إلى عدم امتصاص العرق بشكل جيد، ويؤدي حكينا إلى الحبس الحراري، ويؤدي إلى الشعور بالضيق وعدم الرغبة في الاستمرار في الحركة أو النشاط البدني. نفس الشيء بنطبق على المعدات الرياضية اللي هي الأجهزة الرياضية. لإيش؟ لأنه هذه الأجهزة الرياضية وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة أحيانا لا نستطيع الخروج برا البيت حتى نعمل الرياضة. فإذا كان الجهاز الرياضي اللي أنا عم بمارس عليه الرياضة غير مناسب لإلي، إني أنا مثلا عندي مشكلة في المفاصل أروح أعمل الرياضة على جهاز التريدميل أو جهاز السير المتحرك، هذا الجهاز يعتبر سيء بالنسبة لإلي لأنه غير مناسب لحالتي الصحية، راح يؤدي إلى زيادة المشكلة وتفاقمها بشكل كبير جدا لأنه الاحتكاك تبعه عالي، راح يكون في ضغط على المفاصل وخصوصا مفصلة الركبتين أو أسفل الظهر. فبنحكي شراء المعدات الرياضية المناسبة مع ارتداء الملابس الرياضية يعد من أهم الأسباب اللي تجعلك تشعر بالراحة وعدم الإصابة بالإرهاق وبالتالي عدم الابتعاد عن ممارسة الأنشطة البدنية. بنحكي دائما إن الملابس الغير مناسبة لن تساعدك على امتصاص العرق وتبريد الجسم مما يؤدي إلى الإحساس بالتعب والإرهاق. في المقابل فإنه لا يلزمك فعلا أنك أنت تنفق مبالغ خيالية حتى أروح أشتري أجهزة رياضية أو ملابس رياضية، لأنه لا تنخدعوا في الدعايات البراقة هذا الجهاز أو هذا الحذاء. لا، أحيانا ممكن تشتري ملابس رياضية وأحذية رياضية وأدوات رياضية بأسعار بسيطة جدا. وأنا دائما بحكي إنه أفضل تمرين إني أنا أستخدم وزن الجسم وإني أنا أمارس الأنشطة البدنية بدون الأجهزة الرياضية، لأنه حسب الدراسات بأنه الأجهزة الرياضية في البداية بيكون عندي حماس وحيوية، بعدين بتصير علاقة أواعي لأنه ما عم تستخدمها أنت. فبالتالي اعتمد دائما على الأنشطة البدنية والحركية اللي بتستمر معك فترة زمنية طويلة. فبنحكي دائما احرص دائما على اختيار الملابس المناسبة وتناول أيضا الماء. أحيانا عدم شرب الماء أثناء الرياضة، قبل الرياضة وأثناء الرياضة وبعد الرياضة، بيؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق. وفي كتير ممارسات خاطئة ما زلنا نسمعها وراح ضلنا نسمعها، بقولك إياك ثم إياك إنك تشرب ماء أثناء الرياضة. وتكلمنا حلقة كاملة عن الماء، لا، يجب أني أتناول الماء وخصوصا الماء البارد الجيد قبل الرياضة وأثناء الرياضة وبعد الرياضة، لأنه تناول الماء يؤدي إلى خفض حرارة الجسم وإلى ترطيب الجسم وتحسين كفاءة القلب، وبالتالي أيضا إلى إفراز العرق والتخلص من الفضلات والاستمتاع في الحركة والجهد البدني. ولكن الإصابة بالجفاف نتيجة عدم تناول احتياجاتك من الماء سيؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق وعدم قدرتك على الاستمرار في ممارسة النشاط البدني. فبنحكي اشرب الماء قبل وأثناء وبعد الرياضة، ولكن ابتعد عن تناول المشروبات اللي هي مشروبات الطاقة. كتير من الناس بقول لك أو يعتقد بأنه هذا مشروب الطاقة اللي راح ياخده راح يعطيه باور أو دافع إنه يستمر في الجهد البدني لفترة زمنية طويلة. حسب الدراسات أيضا بأنه مشروبات الطاقة لأنها غنية بالكافيين وغنية بالسكر تؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب وتؤدي إلى التعب والإرهاق وأيضا إلى الإصابة بالجفاف. فنبتعد عن المشروبات الكافيينية الغالية بالكافيين اللي هي قبل وأثناء ممارسة النشاط البدني، وخصوصا مشروبات الطاقة. ممكن نأخذ إذا كنت أنت بتعمل جهد بدني أو نشاط بدني لأكثر من ساعة أو لمدة ساعة، ممكن تتناول ما يسمى المشروب الرياضي مع الماء، يعتبر جيد وبعطيك اللي هي الإحساس بالشعور بالراحة وأيضا يقيك من الجفاف. وإن شاء الله تذرونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. كان حديثنا اليوم نتكلم بشكل أساسي عن أساليب تغيير نمط الحياة والانتقال من نمط الخمول والكسل إلى الحركة والنشاط البدني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتكلمنا إنه هذا التغيير راح يكون له فوائد إيجابية على صحتي. حكينا إنه بعض الاستراتيجيات، تكلمنا آخر شيء إنه عن الأجهزة الرياضية وعن أيضا الملابس الرياضية. ومن النقاط المهمة أيضا اللي هي أساسية اللي تخلي عندي دافع لكي أستمر في الحركة والنشاط البدني لفترات زمنية طويلة، لا تحاول، خذها قاعدة دائما، لا تحاول أن تقارن نفسك مع الآخرين. ما تقارن نفسك بأي إنسان، لأنه اللياقة البدنية أو مستوى التمرينات هي هناك فروق فردية، وهذه الفروق الفردية ما بتيجي من فراغ، بتيجي لكثير من العوامل. العمر له دور، الجنس له دور، الفترة الزمنية. أنا قديش صلي بتمرن، واحد صلي بتمرن 5 سنين ما حيقارن نفسه بشخص عم بتمرن صلي أسبوع أو شهر أو شهرين. فبالتالي المقارنة مع الآخرين بتخليك تشعر بنوع من الإحباط وبنوع من التعب، إنه أنت مش قادر تصل لمستوى سواء كان أخوك أو صديقك أو حتى ابنك. فبالتالي بنحكي دائما لا تقارن نفسك بالآخرين، ولكن عليك أن تتحدى ذاتك. أنت في تحدي مع نفسك وليس مع الآخرين. ليه؟ لأنه شكل الجسم والتكوين الجسماني والقدرات البدنية مختلفة من شخص إلى آخر. لكل إنسان عنده قدرات تختلف حسب ما حكينا، العمر وحسب الجنس إلى ما لا نهاية. وبالتالي عليك دائما أن تقارن نفسك بنفسك. وهذه مثال بسيط جدا، يعني أنا أبدأ أقارن نفسي وأتحدى نفسي مع نفسي. أنا بديت قبل أسبوع كنت أعمل 20 دقيقة، اليوم أنا عم بعمل بعد أسبوعين 30 دقيقة. كنت أمشي 6 كيلو، حاليا عم بمشي 10 كيلو. إذن أنا تحديت نفسي وعملت تحدي لنفسي، وبالتالي أنا المستفيد الأول لي، لأنه اعلم دائما بأن هناك فروق فردية بين البشر، ما في تنين زي بعض حتى لو كانوا بتمرنوا مع بعض. فهذا أحد الأسباب اللي بتخلي الناس تشعر بالإحباط والاكتئاب والانسحاب. لا، قارن نفسك بنفسك واعمل برنامج دائما. أنا بديت قبل شهر زي ما حكيت قبل شوي، كان عندي اللي أنا أعمل 20 دقيقة، هلأ عم بعمل 30 دقيقة دون الشعور بالتعب. بعد أسبوعين عم بعمل 60 دقيقة، معدل نبضات قلبي كانت بالراحة 90، هلأ 70. إذن هذه فوائد إيجابية. اقرأ لغتك أنت واقرأ أرقامك وليس أرقام الآخرين. أيضا من النقاط الهامة جدا اللي بتخليني أستمر في الحركة والنشاط البدني ليصبح أسلوب حياة، أن أكون متسامحا مع نفسي. اتسامح مع نفسك بمعنى آخر، يعني كل إنسان حكيت أنا بتمر عليه ظروف، إنه هذا اليوم عندي صار في اجتماع طارئ، أو عندي صار مشكلة عائلية، أو إني اضطريت إني أسافر، ألا إلى ما لا نهاية. بغض النظر عن نوع المشكلة، ما أقعد ألوم نفسي وأشعر في الإحباط وأشعر بالتعب إنه أنا اليوم ما عملت الرياضة. لا، هذا بحد ذاته بيؤدي إنه أنت بتزيد الطين بلة زي ما نحكي في المثل العامي، لكن إنك أنت ممكن تعمل عملية التعويض. وبنحكي هناك قاعدة، إذا أنا ما قدرت أعمل هدول 30 دقيقة أو 60 دقيقة، أعمل 5 دقائق. قليل دائم خير من كثير منقطع، وخصوصا إذا كانت بتمر بظروف، هذه الظروف تمنعك عن الحركة والنشاط البدني لفترات زمنية طويلة. أبرمج نفسي وأعيد ترتيب أولوياتي من أول وجديد. تذكر بأنه من المهم أن لا تيأس، وحاول دائما أن تنهض وتتحرك وتغير الانتكاسات إلى نجاحات لأجل صحتك. يمكنك الاحتفاظ بلياقتك البدنية التي اكتسبتها بصعوبة بالغة حتى ولو مررت بفترات انقطاع لم تستطيع خلالها ممارسة الأنشطة البدنية والحركية بنفس الشدة السابقة. بقلل الشدة، بدل كنت أعمل أنا 60 بخليهم 20 دقيقة أو 5 دقائق على الأقل. ليه؟ لأنه الانقطاع راح يؤدي إلى ضياع كل الفوائد. فكون متسامحا مع نفسك واخلق لنفسك فرص جديدة، حتى لو ما قدرت أنا بهذا الأسبوع أو بهذا اليوم أبدل نمط حياتي. هناك أيضا ملحوظة جدا مهمة، إذا مرت علي ظروف فعلا أنا هذه الظروف خلال الفترة فعلا لن أستطيع أني أنا أعمل الرياضة، أني أنا أستخدم المصعد بدل، أستخدم الدرج بدل المصعد، أزيد المسافة اللي بروح فيها على المسجد مشي، إضافة إلى ذلك أقلل السعرات الحرارية اللي أنا بتناولها. ليه؟ لأنه أنا كنت أعمل نشاط بدني أصرف في اليوم 300 أو 500 سعر حراري، راح يمر علي أسبوع أو أسبوعين، فبالتالي راح يزيد الوزن عندي نتيجة أنه اللي كنت أنا أحرقه صار يتخزن داخل جسمي. فخذ بعين الاعتبار هذه الاستراتيجيات حتى أنك أنت تنجح في المحافظة على وزنك وأيضا الاستمرار في ممارسة الحركة والنشاط البدني. أيضا من النقاط اللي بتخلي الناس، حكينا الملل وعدم وتكرار نفس الأنشطة، ففي دراسات بتحكي حتى تستمر في الحركة والنشاط البدني تدرب واستمتع كما لو أنك ما زلت طفلا. خلينا نرجع بذاكرتنا لأيام الطفولة، كنا نلعب ونشعر في المتعة ونشعر في الحركة. لعب ليه؟ لأنه كانت الأنشطة البدنية والحركية فيها نوع من الفن، فيها نوع من المتعة والتشويق. فبالتالي خلينا نجرب بعض الأنشطة، وخصوصا أنا بحكيها ملاحظة دائما للآباء والأمهات، إذا عندكم أطفال العبوا مع أطفالكم في البيت، برا البيت، تسلقوا الشجر، العبوا في المي، على البحر، يعني أي لعبة بيمارسها الطفل. الطفل ما بمل، بيستمتع. ليه؟ لأنه يحب الاستكشاف وكل يوم عم بيعمل شيء جديد. قلد ابنك، العب مع ابنك، العب انت كمان مع أولادك. وأيضا حكينا أنه هذا التجمع العائلي مع الأولاد والأصدقاء سيؤدي فعلا أني أنا أكسر حاجز الملل وأستطيع أني أنا أعمل أي نشاط بدني، تسلق الأشجار، أيضا كرة القدم، كرة السلة، أي نوع من الرياضة. لكن يجب أني أخذ بعين الاعتبار أبتعد عن الأنشطة البدنية اللي ممكن تسبب لي إصابات حتى ما أجاري الآخرين. وهي بنحكيها دائما ملاحظة، في بعض أنواع الأنشطة البدنية زي الجماعية، كرة القدم، كرة السلة، خصوصا للناس المنقطعين فترة زمنية أو مستوى اللياقة البدنية تبعتهم ضعيف، قد يؤدي إلى الإصابة في حصول الإصابات الرياضية. أيضا من الأنشطة اللي فيها متعة إلى كل الأطفال في البيت اللي هي الترامبولين، جهاز الترامبولين اللي هو الجهاز النطاط، النطاطات هاي. هذا الجهاز ممتع لكل الفئات العمرية، جربه في البيت مع الأولاد، بيؤدي فعلا إنك أنت تشعر كأنك عدت إلى الطفولة، تمارس هذه الأنشطة بتعطيك فائدة كبيرة، فيها فن، فيها متعة، فيها فوائد إيجابية كبيرة بتعود عليك وعلى الجميع بالمتعة والتشويق. أيضا مارس أنشطة جوا المي، المشي في المي، السباحة، الركض على البحر، كلها أنشطة بدنية وحركية تعتبر كاسر للروتين وأيضا فيها نوع من الطفولة. أيضا من الأمور المهمة جدا تعلم ومارس أنشطة بدنية تستمر معك مدى الحياة. هذه يمكن من الأهم التوصيات اللي بنحكيها دائما، أنه أنا في فترة الشباب أو في فترة الطفولة كنت ألعب كرة قدم أو كرة سلة أو كنت أجيدها بشكل رائع جدا. هذه التمرينات أو هذه الأنشطة الرياضية من الصعب جدا أنها تستمر معك في عمر 50 و60 إلى ما لا نهاية، فبنختار نوع من الأنشطة البدنية اللي فعلا أنها تضلها معي مدى العمر، في أني أستطيع أني أنا أمارسها بأي فترة من عمري، زي المشي، زي الجري، زي السباحة. وهذه أنشطة تعطيني نوع من الثقة بالنفس وتمنحني المتعة والسعادة وبتحافظ على لياقتي وبتعزز صحة عظامي وأيضا بتقوي العضلات وبتمنحني المرونة والثقة بالنفس، ويفضل أن تكون مع الأصدقاء. إذن أبحث عن أنشطة بدنية وحركية تستمر معي مدى الحياة. مثلا حكينا أنه أركز في كل مرحلة من مراحل عمري أنا ليش بدي أعمل الحركة والنشاط البدني، لأنه في فترة من الفترات ممكن الإنسان يصير عنده سكري، فبالتالي نوع النشاط بده يختلف، ضغط دم. إذن أني أبحث عن أنشطة بدنية تستمر معي مدى الحياة، وكلما كان هناك استمرارية في هذه الأنشطة كلما أدى إلى تعزيز الصحة والابتعاد عن الأمراض. أيضا من النقاط الأساسية وخصوصا إحنا في دول الخليج، بأنه بنلاحظ أنه بفترة الصيف العالم بتنقطع عن التدريب والنشاط البدني نتيجة الحرارة ونتيجة الرطوبة، فالدراسات بتحكي وبتأكد عليك أن تتدرب في جميع فصول السنة. وكثير من الناس بيكونوا فعلا حاط برنامجه ومجدول نفسه أنه يتمرن في كل فصول السنة، ولكن بيمر عليه مثلا شهر رمضان ما بيقدر يمارس رياضة، أو بقول لك أنه أنا بهذا الشهر بتشعر بالتعب وبشعر في الإرهاق، فبالتالي بنحكي لا، يجب أني أنا أتعلم أني أمارس الرياضة بفصل الصيف، في فصل الشتاء، في رمضان، في كل فصول السنة، لأنه الانقطاع والتوقف عن التمرينات راح يؤدي إلى ضياع كل الفوائد الإيجابية اللي أنا حصلت عليها، وخصوصا إذا كانت البيئة اللي أنا بعيش فيها درجة الحرارة عالية. وبنحكي في هناك دائما بدائل، اني انا ممكن اني امارس الرياضه في 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 فصل الصيف او في لما تكون الحراره مرتفعه داخل المراكز الرياضيه، داخل البيت، داخل السناتر، اخلق اي نوع من الحركه والنشاط البدني اللي بيعطيني او بحافظ على مستوى اللياقه البدنيه عندي، بحافظ على العضلات، بساعدني ايضا على حرق الشحوم في الجسم. ولكن اكون انا حريص جدا انه أختار زي ما حكيت، إذا بدي أختار أجهزة أو أنشطة أو ملابس رياضية تكون مناسبة. ممكن أنا كمان أستغل أوقات الصباح الباكر، أوقات ما بعد المغرب بيكون الجو تحسن، أو أني أنا أمارس الأنشطة البدنية في البيت أو في مجمعات رياضية وأماكن رياضية. ليه؟ لأنه ما بدي أخسر كل المكتسبات الصحية اللي أنا اكتسبتها من جراء ممارسة الحركة والنشاط البدني، راح تضمحل لا سمح الله وتختفي إذا أنا انقطعت عن ممارسة الرياضة في غضون 2 إلى 5 أسابيع. ليه؟ لأن الاستمرارية من أحد الأمور. أيضا بنحكي في هناك أنشطة بدنية أنا ممكن أمارسها، مثلا رياضة نط الحبل. الناس اللي ما عندهم مشاكل في المفاصل أو ما بيعانوا من مشاكل بالوزن الزائد ممكن يمارسوا هذه الرياضة، رياضة نط الحبل أو عملية نط الحبل، اللي تعد من الرياضات المهمة جدا في تعزيز صحة العظام وصحة العضلات، وبالتالي بتقوي كل عضلات الجسم وتقي أيضا من هشاشة العظام، وتساعد أيضا على بناء العضلات وخصوصا منطقة العضلات الوركين والفخدين والردفين. هذه الرياضة لها ميزات كتيرة، إنها غير مكلفة وبسيطة ولا تحتاج إلى أدوات عالية جدا، وتستطيع أنك تمارسها في أي مكان، مع الأخذ بعين الاعتبار حكيت أنا بعض الملاحظات اللي هي ممكن نبتعد عنها نتيجة المشاكل في ألام الظهر أو المفاصل. ويمكنك أنك أنت لما تمارس هذه الرياضة تحرق ما يزيد عن 200 سعرة حرارية في 15 دقيقة، ولكن يجب أني أدي التمرين بطريقة صحيحة، ما أأذي أنا مفاصلي. وأيضا في هناك بعض الملاحظات، لما تشتري الحبل اشتري حبل جيد وفي أحبال فيها أوزان، وفي أحبال أيضا فيها ساعات توقيت بتعطيك كم لفة سويت وكم حرك سعر حراري. أيضا انت حرائت ارتدي حذاء جيد حتى يمتص الصدمات وتجنب النط على الأرضيات الصلبة. ليه؟ الأرضيات الصلبة أو السجاد السميك، لأنه قد يؤدي إلى الأرض الصلبة يكون الإمباكت عالي جدا وألم في المفاصل، والسجاد السميك يؤدي أيضا إلى التواء القدمين وعدم ثبات القدمين على الأرض. فبنحكي استمتع دائما في حرق السعرات الحرارية، وأيضا الاستمرارية يجب أني أخذ بعين الاعتبار كافة النقاط اللي تكلمنا عليها، وتكلمنا اليوم عن استراتيجيات التغيير من خلال ممارسة أنشطة بدنية وحركية تساعدني أني أنا أستمر فيها مدى الحياة لكي أقي نفسي من الأمراض، لأنه الخمول والكسل والانقطاع عن التدريب سيؤدي إلى الأمراض اللي هي أمراض القلب وتصلب الشرايين، نسميها أمراض المزمنة. وقاعدة علمية، الإنسان لا يتوقف عن الحركة لأنه شاخ، الإنسان يشيخ حين يتوقف عن الحركة. هذا الجسم خلق مفاصل، خلق الله تبارك الله أحسن الخالقين، لكي يعمل فيخضع كل الجسم إلى مبدأ فيسيولوجي use it or lose it. العضو الذي لا يعمل يفقد وظيفته. جسمك كلما تمرنت أكثر وحركت أكثر وتعبت أكثر، ولا سيما القلب، كلما أدى إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. وإن شاء الله نكون اليوم قدمنا معلومة تساعدكم على تغيير نمط حياتكم من خلال برنامجكم صحتك في آية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.